الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الفصل السابع في إثبات الصور النوعية، وهي الصور الجوهرية المنوعة لجوهر الجسم المطلق. بعد أن أثبتنا وجود المادة الأولى ووجود الصورة الجسمية، وأنه الجسم يكون مركبا من مادة وصورة جسمية، يقع الكلام في إثبات الصور النوعية. عرفنا فيما سبق أن المراد من الصور النوعية هو فصول الأنواع التي تندرج تحت الجوهر والجسم. لذلك عبر المصنف في العنوان بالصور النوعية أو عن الصور النوعية بأنها الصور الجوهرية المنوعة، التي تقتضي تنويعا، تقتضي صيرورة جنس الجسم وجوهر الجسم صيرورته نوعان أو أنواعان. استدل المصنف رحمة الله تعالى عليه لإثبات الصور النوعية بدليلين. الدليل الأول أنه لا شك ولا ريب في أن الأجسام التي نراها مختلفة فيما بينها من ناحية ترتب الآثار عليها، وبالتحديد من ناحية صدق بعض المفاهيم عليها التي هي بينة الثبوت لها. إذا نحن نرى في الخارج أجساما، وهذه الأجسام كل واحد منها أو بعضها يصدق عليه بعض المفاهيم بنحو بين الثبوت، وبعضها الآخر لا يصدق عليه هذه المفاهيم، وإنما يصدق عليها مفاهيم أخرى بنحو الصدق البديهي، بنحو بين الثبوت. مثلا الجسم الذي نسميه حيوانان نجد أنه يصدق عليه مفهوم الحساس المتحرك بالإرادة بنحو البين الثبوت عليكم السلام. فالحساس المتحرك بالإرادة مفهوم يصدق على هذا البعض من الأجسام، وصدقها عليه بينان، لا يحتاج ثبوتها له إلى دليلان. بينما هذا المفهوم نفسه الذي هو مفهوم الحساس والمتحرك، لو قارناه بالحجر مثلا بأجسام أخرى فسنجد أن هذا المفهوم لا يصدق على تلك المفاهيم. هذا ماذا يعني؟ ماذا يدلنا؟ يدلنا على أن الأجسام تختلف في المفاهيم التي تصدق عليها، وأن بعض هذه المفاهيم تكون بينة الثبوت بالنسبة للأجسام. وما هو بين الثبوت بالنسبة إلى شيئان؟ فإنه يكون داخلا في ماهيته ذاتيا له، مقوما له. لماذا؟ لما عرفناه سابقا، مبنى مشهور الفلاسفة ما هو؟ أن الذي يميز الذاتي عن العرضي هو التالي: أن الذاتي بين الثبوت للذات، كل ما هو بين الثبوت فهو من قبيل الذاتي. فما نحن فيه هذه المفاهيم التي وجدناها تصدق على هذا البعض من الأجسام، والمفاهيم الأخرى التي وجدناها تصدق على البعض الآخر بنحو البين الثبوت، لابد وأن تكون ذاتية لها. وبما أن هذه المفاهيم التي نتحدث عنها أو هذه المفاهيم التي نتحدث عنها هي أخص من مطلق الجسم، فإذا ليست مقومة لجسمية الجسم، ليست في مرتبة الجسم نفسه، وإنما هي منوعة له، توجب تقسيمه، توجب تقسيمه إلى أنواعان. طب إذن واضح الدليل؟ إذن خلاصة الدليل هكذا، أن الأجسام مختلفة في المفاهيم التي تصدق عليها، وأن المفاهيم بعضها صدقها على مصادقها على أجسامها بنحو بين الثبوت، فتكون ذاتية لها مقومة لها، فهي من قبيل الجنس أو من قبيل الفصل؟ لا شك ولا ريب أنها أخص من عنوان الجسمية، أخص من نفس الجسمية، وإذا كانت أخص فلا تكون حينئذ جزءا مشتركا جزءا عام، وإنما تكون فصولان. ضمينة هذا الفصل الذي هو الجزء الأخص إلى ذلك الجنس الذي هو الجزء الأعم، ماذا ينتج عنه؟ يتولد عنه أنواع عدة. إذن ثبت لدينا أن الجسم تحته أنواع، وأن هذه الأنواع أخذ فيها جنس وهو الجسمية، وأخذ فيها فصولا وهي هذه المفاهيم التي نتحدث عنها. وبما أن الفصول هي الصور مأخوذة بشرط لا، كما عرفنا الفصل والصورة متحدان ذاتا، فحينئذ فلا بد أن نثبت صورة. طب هذه الصورة هل هي من سنخ الجوهر أو من سنخ العرق؟ نقول بما أنها مقومة للجسم للأجسام التي هي جواهر، فلا يعقل إلا أن تكون جواهر أيضا، فإن العرض يستحيل أن يقوم جوهرا. فثبت أن لدينا مقومات للأجسام هي فصول لها، وبالتالي فهي صور، وهذه الصور من قبيل الجواهر. فنستطيع أن نثبت الآن أن الجوهر من أنواعه الصور الجوهرية النوعية، هذا أمر آخر غير الصورة الجسم. شوف إذا نحن ماذا نريد أن نثبت هنا؟ نريد أن نثبت أنه بعد أن أثبتنا صورة جسمية، وراء الصورة الجسمية لدينا أمور أخرى نسميها بالصور النوعية. كيف أثبتنا ذلك؟ قلنا الآن هذا جسمان، لنفترض هذا جسمان وهذا جسمان، معنى أن هذا جسمان يعني هذا فيه الصورة الجسمية، ومعنى أن هذا جسمان يعني أيضا فيه الصورة الجسمية، إذن هما يشتركان في الصورة الجسمية، لكن يختلفان في أي شيء. لنفترض كمثال الآن أن هذا يكتب بلون وذاك يكتب بلون آخر، وثبوت هذا العنوان لهذا الجسم بديهي، وثبوت العنوان الآخر للجسم الثاني بديهي أيضا بين أيضا، فيكون ذاتيا له. إذا كان ذاتيا له فهل يعقل أن يكون عرضا؟ نقول هذا جوهرا، فما يقومه لابد أن يكون جوهرا أيضا. إذا أثبتنا أن كل واحد من هذين له مقومان يميزه عن الآخر، وهذا المقوم لا يخل أو لا يقوم جسمية هذا ولا جسمية ذاك، لأن المفروض أنه كلاهما يشتركان في الجسمية. إذن هذا المقوم أخص من الجسمية، وهو من سنخ الجوهر، وهو فصلا، والفصل هو الصورة متحد مع الصورة، فأثبتنا صورة هنا وراء الصورة الجسمية، وصورة هناك وراء الصورة الجسمية، وهذا هو ما نعنيه بالصور النوعية. هذا ما نعنيه بالصور. واضح إذن هذا الدليل؟ نقرأ. يقول رحمة الله تعالى عليه: إنا نجد في الأجسام اختلافا من حيث صدق مفاهيم عليها، يعني بعضها يصدق عليها هذا النوع من المفاهيم، بعضها لا يصدق عليها هذا النوع بل نوع آخر، وهذه المفاهيم هي بينة الثبوت لها ممتنعة الانفكاك عنها، وهذا هو شأن الذاتي، الذاتي ما يمتنع انفكاكه، والذاتي ما يكون بين الثبوت. دليل على أنه يمتنع انفكاكه عنها، الآن تعال تصور جسما، جسمان من دون أن تضعه في نوع معينان لا معتولية له، لا محصلة له، لا يوجد في الخارج جسمان لا ينتمي إلى نوع من أنواع الجسم، فإنا لا نقدر أن نتصور جسما من دون أن نتصوره مثلا عنصرا أو مركبا معدنيا أو شجرا أو حيوانا وهكذا. العنصر طب العناصر عند القدماء أربعة، أو مركبة، طبعا هم يقولون ببساطتها بأنها ليست مركبة، يعني ليست عبارة عن خليط معدنيا، ليست مركبة من أكثر من مادة معدنية عضوية، إنما هي أمور بسيطة. الماء هكذا عندهم وعند القدماء هكذا كان، الماء هكذا، التراب هكذا، الهواء هكذا، الدخان هكذا. هذا فيما يتعلق بالعناصر. عندما يبدأ الجسم بالتركب من عناصر ويكون جامدان لا حياة فيه، فإنه يسمى حينئذ بالمعدن أو يسمى جمادا. إذا كان مركب من أكثر من خاصية عضوية، من أكثر من مادة عضوية، فإنه يسمى معدنا. إذا عنصرا أو مركبا معدنيا إذا كان ناميا من دون إحساس وإرادة فإنه يسمى شجرة، إذا كان ناميا حساسا متحركا بالإرادة إنه يسمى حيوانا، وهكذا. لا نستطيع أن نتخيل الجسم إلا في ضمن واحد من هذه الأنواع، فإذا يستحيل أن تفكك الجسم عن واحد من هذه المفاهيم. وتلبس الجسم بهذه المفاهيم على هذا النحو، يعني بنحو أنها يمتنع انفكاكها عنه، وبنحو أنها بينة الثبوت له، أمارة كونها من ذاتياته، أمارة كونها من مقوماته. إذن هي مقومة، فهل هي نفس الصورة الجسمية؟ يقول لما كان كل واحد منها أخص من الجسم، لا محالة هي أخص من الجسم، لأن هذه الأمور كلها مشتركة في الجسمية، وإنما تختلف في هذه المفاهيم، فلا بد أن تكون هذه المفاهيم أخص. فإذا هي منوعة، فهي مقومة لجوهر ذاته، وهي هنا في بعض النسخ فهي مقومة، في بعض النسخ الأخرى وهي مقومة، لعل الأصح هنا وهي مقومة. إذا لما كان كل واحد من هذه المفاهيم أخص من الجسم، مع كونه مقوما لجسمية الجسم، فيحصل بانضمام كل منها إلى الجسمية نوع من أنواع الجسم، ولا يقوم الجوهر إلا وخبر. فإذا ثبت لدينا أن لدينا فصولان، صوران مقومة لجسمية الأجسام. لكن هذه الصور هل هي من قبيل العرض أو من قبيل الجوهر؟ يقول وحيث إنه لا يقوم الجوهر إلا جوهران، فهي إذن صورة، صور جوهرية منافعة. فثبتت إذن الصورة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالدليل. لا إشكال أورده المصنف على هذا الدليل ورد عليه. حاصل هذا الإشكال أننا نسلم وجود مفاهيم أخص هي ذاتيات للأجسام، منوعة للجسم، مقومة لجسمية الأجسام، إلا أننا لا نسلم أنها جواهر. فإنما ادعيتموه من الكبرى وهي أن مقوم الجوهر جوهران، هذه الكبرى غير مسلمة، بل مقوم الجوهر يمكن أن يكون عرضان. وذلك لما نراه خارجان من أن ماهيات الأشياء تتغير بتغير الهيئات العرضية التركيبية اللاحقة لها. الآن مثلا هذه القطعة من الحديد، لو سألت عنها بما هو الذي هو سؤال عن ماهيتها، فإنه يجاب حينئذ بأنها قطعة من المعدن، مثلا التي يوجد فيها لنفترض مثلا صلب وفوسفات وإلى آخره، هذه ماهيتها. فإذا أخذتها إلى الحداد وحولها إلى سيفة، فاسأل عنها الآن بما هو، والجواب أنه آلة حادة تستخدم للقتل، تغيرت ماهيتها بتغير الهيئات العرضية اللاحقة لها. تغير الماهية بتغير هذه الأعراض، بتغير الهيئة العرضية اللاحقة لها، ألا يكون دليلا على تقوم ماهيته بهذه الهيئة العرضية، فإن الذاتية هو ما تزول الماهية بزواله، تتغير بتغيره، تتبدل بتبدله. هذا السيف حوله إلى مثلا إلى باب حديدية، الآن اسأل عنه بما هو، لن يجاب لا بمثل ما أجيب عنه في المرة الأولى ولا في المرة الثانية. سيقال مثلا آلة حديدية تستخدم مثلا لمثلا جعل البيوت آمنة مثلا لنفرض. فإذا تتغير ماهيات الأشياء بتغير أعراضها اللاحقة لها، وتغير الماهية بتغير أعراضها خير دليل على تقوم الماهية بتلك وعلى هذا الأساس فلا مانع في أن تكون هذه الصور التي تحدثتم عنها، هذه الصور النوعية لا محظورة في أن نفرضها أعراضاً، فلا دليل على ثبوت جواهر تسمى بالصور النوعية. غاية ما يعطيه الدليل المتقدم إثبات وجود فصول لتلك الأنواع لأنواع الأجسام، أما أن هذه الفصول هي صور جوهرية أو هي أعراض فهذا مسكوت عنه في الدليل المتقدم، لا دليل عليه. هذا هو المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال بما حاصله، أن هذا الإشكال في حقيقة الأمر ناشئ من الخلط بين المركبات الحقيقية وبين المركبات الاعتبارية. نحن سابقا أشرنا إلى الفرق بين المصنف أشار سابقا إلى الفرق بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية. المركبات الحقيقية هي المركبات التي يتولد بسبب التركيب فيها أثر خاص بالمركب وراء آثار كل واحد من أجزائه، كما مثلا في مثال مثلنا سابقا بالماء، فإن للهيدروجين مثلا أثرا خاصا به وللأكسجين أثرا خاصا به، فإذا تم التأليف منهما والتركيب منهما ونجم عنهما مركب اسمه الماء فللماء آثاران، الأثر الذي للماء مغاير للأثر الذي للأكسجين لوحده ومغاير للأثر الذي للهيدروجين لوحده. الماء لا يتنفس به مثلا، لا يفيد في عملية التنفس، بينما هذا كان أثر الأكسجين. مثلا الماء لا مثلا لنفترض لا يرتفع في الهواء، بينما كان هذا أثر الهيدروجين مثلا. فهذا مركب التركيب حقيقيا، يعني هذا التركيب أدى إلى تولد موجود حقيقيا له أثر حقيقي، ليس هذا الأثر هو نفس آثار الأجزاء أو آثار كل واحد من الأجزاء على حدة، بخلاف المركب الاعتباري كما مثلنا بالجيش مثلا الذي هو من نوع المركب الاعتباري، أو بالجدار مثلا الذي هو من نوع المركب الاعتباري. فإن الذي مثلا الأثر الجدار ما هو الصلابة، والصلابة ليست إلا صلابة كل واحدة من أجزائه منضمة إلى صلابة الأجزاء الأخرى، ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه وهو التركيب الذي في الجسم أو الذي في ماهيات الأجسام من أجناس وفصول، هذا التركيب تركيب حقيقي وليس تركيبا اعتباريا. وإذا كان تركيبا حقيقيا فيستحيل أن يتولد الجوهر وتترتب آثار الجوهريات على أجزاء هي جوهران وعرضان، فلا بد أن تكون كل أجزاء الجوهر جواهر. الجنس لابد أن يكون من سنخ الجوهر، والفصل لابد أن يكون من سنخ الجوهري أيضا. نعم، في المركبات الاعتبارية يمكن فرض التركب من جوهر وعرض كما في مثال الحديدة والسيف، فإن السيف مركب اعتباريان، الأثر الذي للسيف وهو القطع مثلا أو القتل ليس إلا أثر الحديدة نفسها، لم يتولد بسبب هذا التركيب من الحديد وهذه الهيئة العرضية، لم يتولد أثرا حقيقيا. يعني الآن الذي قتل هذا الشخص ما هو؟ الحديدة نفسها، لأنه بسبب هذه الهيئة العرضية صار هناك أثر حقيقي آخر وراء أثر الحديدة الذي هذا قتل بالحديد لا بالهيئة العرضية، هذا مركب اعتباري، فلا ضير في المركبات الاعتبارية في أن تتركب من جواهر وأعراض، بينما في المركبات الحقيقية المفروض أن الأثر أثر الجوهرية ثابت حقيقة للمركب الحقيقي الذي هو الجسم، إذا كان ثابتا حقيقة له فكيف يعقل أن يتولد عن مركب أحد أجزائه عرضا؟ النتيجة لا محالة تتبع أخص المقدمتين. ويرشدك إلى ذلك المصنف يأتي بشاهد مؤيد أن المركب من جوهر وعرضان لا يكون لا جوهرا ولا عرضا، ما يتركب من جوهر وعرضان يستحيل أن يكون جوهرا ويستحيل أن يكون عرضان، ما يتركب وإذا لم يكن لا جوهرا ولا عرضا فلا ماهية له، ونحن كلامنا عن أي شيء أن الجسم له ماهية ونحن نبحث عن أجزاء هذه. لماذا المركب من جوهر وعرض لا يكون لا جوهرا ولا عرضا؟ لما عرفناه سابقا في مبحث الماهية من أن المقولات، بل في أول هذه المرحلة أيضا، من أن المقولات متباينة بتمام ذواتها، ومن أن كل موجودان فلا يعقل إلا أن يندرج تحت مقولة واحدة منها من هذه المقولات المتباينة، فلا يعقل أن يكون شيء واحدا مندرجا تحت الجوهر وتحت العرض. فالمركب من جوهر وعرض لا يمكن أن يفرض جوهرا لأنه أيضا بحسب الفراغ عرضا، ولا يمكن أن يكون عرضان لأنه بحسب الفرض أيضا جوهران، فالقول بأنه جوهر أو عرضان قول بأنه مندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، وهذا قد تقدم بطلانه وامتناعه وأنه مستحيل. هذا حاصل ما أجاب به المصنف رحمة الله تعالى عليه على هذا. يقول لا يقال لا نسلم أن الجوهر لا يقومه إلا جوهرا، فكثيرا ما يوجد الشيء ويقال عليه الجوهر، يقال يحمل، يقال عليه الجوهر في جواب ما هو، ثم ينضم إليه شيء من الأعراض ويتغير به جواب السؤال عنه بما هو. تغير الجواب عما هو دليل على تغير الماهية، لأن الجواب الذي يقع فيما هو في الذي يقع جوابا عن سؤال ما هو إنما هو الماهية، الماهية ماذا تعرف؟ ما يقع في الجواب عما هو، كالحديد الذي هو جوهر، فإذا صنع منه السيف بضم هيئات عرضية إليه بجعله على هذا الشكل المعين المعروف وسئل عنه بما هو كان الجواب عنه غير الجواب عنه وهو حديد، يعني عندما كان حديدان، وكالطين والحجار وهما جوهران، فإذا بني منهما بناء وقع في جواب السؤال عنه بما هو البيت. الآن تقول هذه ما هي؟ تقول غرفة أو بيت، ولم ينضم إليها إلا هيئات عرضية، فهذا يعني أنها تكون أنه يجوز للعرض أن يكون مقوما لماهية الجوهر، فإنه يقال في هذا خلط بين الأنواع الحقيقية التي هي مركبات حقيقية تحصل من تركبها هوية واحدة وراء الأجزاء، لها آثار وراء آثار الأجزاء كالعناصر الماء والأرض والهواء والنار، كالعناصر والمواليد. المواليد هي التي تتركب من هذه العناصر، التي هي المواليد الثلاثة، التي هي الجماد والنبات والحيوان، فإن هذه أجسام تتركب من تلك العناصر. يعني المعدن والنبات والحيوان. وبين المركبات الاعتبارية التي لا يحصل من تركب أجزائها، يشرح الآن المركب الاعتباري ما معناه، لا يحصل من تركب أجزائها أمر وراء الأجزاء ولا أثر وراء آثار الأجزاء، أو ولا أثر يجوز العطف ويجوز البناء على الاستئناف، كالسيف والبيت من الأمور الصناعية وغير الصناعية. غير الصناعية كالعسكر والجيش، المركبات الصناعية كالسيف والبيت أمور المصنوعة التي أيضا هي من قبيل مركبات الاعتبارية، أشرنا إلى ذلك في مصر. وبالجملة المركبات الاعتبارية لا يحصل منها أمر وراء نفس الأجزاء، فما يكون مركبا من جوهر وعرض لا هو بجوهر، لا يحصل منه جوهرا ولا يحصل منه عرضا، لأنه مركب اعتباري فلا ماهية له حتى يقع في جواب ما هو. إذن هذا خلط، يعني ما قلتموه مثلا أنه يتغير الجواب عن السؤال بما هو، هذا خلط بين الكلام العرفي وبين الكلام المنطقي والفلسفي. في الكلام المنطقي والفلسفي السيف يبقى تعريفه بعد صيرورته سيفا كما كان تعريفه قبل صيرورته سيفا، الهيئة العرضية لا تغير من واقع هويته وماهيته وآثاره الحقيقية، لا تغير شيئا، فلا ماهية له حتى يقع في جواب ما هو. وإلا لازم لو كان مركبا حقيقيا كان جوهرا وعرضا معا تترتب عليه آثار الجوهرية وآثار العرضية معا، حينئذ كان مندرجا تحت أكثر من مقولة واحدة، والحال أن المقولات متباينة بتمام ذواتها البسيطة، فلا يتكون من أكثر من واحدة منها ماهية. تم هذا الإشكال. إشكال آخر على نفس الدليل، حاصل هذا الإشكال أن قولكم هنا بأن الفصول التي لأنواع الأجسام لا بد وأن تكون جواهر، هذا يتناقض مع ما تقدم منكم فيما سبق من أن فصول الجواهر ليست بجواهر. لستم قلتم في السابق إن فصول الجواهر ليست بجواهر، أن الفصل لا يندرج تحت الجنس ولا يؤخذ الجنس في حده، وإنما هو بالنسبة إلى الجنس يكون عرضا عام، يكون عرضا خاصا. يقول المصنف نحن عندما نتحدث عن جوهرية الصور هنا نتحدث عنها بالمعنى الذي تقدم لجوهرية الصور، جواهر بمعنى أنها تتحد مع الجوهر ويحمل عليها الجوهر كما يحمل العرض العام على مصادقه. يقول وقد تقدم تفصيل هذا شرحه فلان، نحن نتابع المصنف في ذلك، يعني هذا تقدم مفصلا في البحث عن في مرحلة البحث عن الماهية فليراجع. هناك المصنف قال أنه ما معنى أن تكون فصول الجواهر ليست بجواهر، وما معنى أنها جواهر، كيف نجمع بين المقولتين؟ يقول ولا يقال كون الصور النوعية جواهر ينافي قولهم إن فصول الجواهر غير مندرجة تحت جنس الجوهر، فإنه يقال قد تقدم البحث عن ذلك في مرحلة الماهية، واتضح بما بيناه هناك أن معنى جوهرية فصول الجواهر وهي الصور النوعية المأخوذة أو مأخوذة بشرط لا، لأن الفصول والصور متحدة ذاتا مختلفة، اعتبارا أن جنس الجوهر صادق عليها لكن صدق العرض على معروضه، صدق العرض العام على الخاصة، فهي مقومات للأنواع عارضة للجميع. خلاصة ما تقدم ما هو حتى لا تبقى شبهة، عندما نقول فصل الجوهر جوهران، ما معنى ذلك؟ أنه يحمل عليه الجوهر. ليش أو يحمل هو على الجوهر؟ ليش يحمل عليه الجوهر أو يحمل هو على الجوهر؟ لأنه مقوم لهذا النوع من الجسم الذي هو جوهر، لا لأنه يندرج تحت مقولة الجوهر، لا لأنه الجوهر ذاتي بالنسبة إليه، يعني متحد معه وجودان، لا ليس متحدا معه ماهيتان. وعندما نقول فصول الجواهر ليست بجواهر، ماذا يكون مرادنا حينئذ؟ أو مرادنا حينئذ يكون مرادنا هو التالي، أنه فصول الجوهر ليس جوهران، يعني لم يؤخذ في تعريف الفاصل عنوان الجوهر، يعني الجوهر لا يكون جنسا يندرج تحته هذا الفصل. ثلاثة فتكلم. إذن نحن لدينا مقولتان، الآن ما شئت فعبر عنهما. المقولة الأولى أن الفصل يحمل عليه الجوهر، فصل الجوهر يحمل عليه الجوهر من بنحو الحمل الشائع الصناعي، بنحو حمل العرضي على معروضه، حمل أحد المتحدين وجودان على الآخر. هذه مقولة. مقولة أخرى، الفصل لو لاحظنا ماهيته فلم نجد الجوهر جزءا منها. أين التهافت والتنافي بين المقولتين؟ ما نحن فيه من هذا القبيل هنا عندما أثبتنا جوهرية الصور النوعية، بأي معنى؟ بمعنى أنه يحمل عليها أنها جوهرا، وإلا فهي ليست مقومة للجوهر وليست متقومة للجوهر. نعم، هي مقومة لأنواع الجسم الذي هو مندرج تحت الجوهر. يمكن الجمع بين هذه المقولات أو هاتين المقولتين المتباينتين ظاهرا بكل بساطة، وهذا تقدم الكلام فيه. إذن هي مكشوف، يعني الجمع في كلام المصنف بكلمة واحدة، يعني الكلمة الأخيرة، فهي مقومات للأنواع عارضة على الجنس. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالدليل الأول والإشكالات التي وردت على ذلك الدليل. الدليل الثاني، في الدليل الأول قلنا الأجسام متفاوتة من حيث صدق المفاهيم عليها، صدق المفاهيم الذاتية عليها. أما هنا فلن نتحدث على صعيد المفاهيم التي تصدق وتنطبق عليها، نريد أن نتحدث على صعيد الآثار المختلفة. لا شك ولا ريب في أن الأجسام مختلفة في آثارها، إذن هي مختلفة في آثارها العرضية، سواء كانت هذه الآثار العرضية نتيجة عرضي لازما أو عرضي مفارق. بالنتيجة هذه الآثار تختلف في عوارضها، في آثارها التي تسببها العوارض. هذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا مجال لإنكاره. العوارض اللاحقة لجسم ما غير العوارض اللاحقة لجسم آخر، الآثار المترتبة على جسم ما غير الآثار العرضية المترتبة على جسم آخر. فنسأل أن اختصاص هذا الجسم بهذه الآثار المعينة دون ذلك الجسم، هل هو بلا مخصص، بلا مقتضى، بلا علة، أو أنه بمخصص وبعلة؟ لا شك ولا ريب طبقا لمبدأ العلية وقانون العلية أننا لا نستطيع أن نقول إن هذا كان صدفة أو كان بلا علة أو كان بلا مقتضى أو كان بلا مخصص. إذن لا بد من وجود السببين، خاصة هذا الجسم بآثاره وخص ذاك الجسم بآثاره. واضح إذن لحد الآن؟ لا يعقل أن نفترض أن الصدفة وأن هذا الاختلاف وهذا الاختصاص كان بلا مخصص، فإن هذا من الترجيح أو من الترجح بلا مرجح وهو محال. هذا يناقض ما تقضي به ضرورة العقل، من ثبوت مبدأ العلمية أن كل شيء لابد أن يكون مستندا إلى علة، فإذا لابد من قضي علتان هي التي أدت إلى اختلاف هذا الجسم مع ذلك الجسم فالآثار اللاحقة له. فنسأل هذا المخصص، هذا المقتضي، هذه العلة ما هي؟ في البين احتمالات متعددة. أن نقول مثلا بأن العلة لذلك هي نفس الصورة الجسمية، العلة التي أوجبت اختصاص هذا الجسم بهذه الآثار وذاك الجسم بآثار أخرى إنما هي نفس الصورة الجسمية، إلا أن هذا الاحتمال واضح مطلق، إن الصورة الجسمية بحسب الفراد مشتركة بين الجسمين أو بين الأجسام المختلفة، فلا يعقل أن يسند إليها هذا الاختلاف وهذا الاختصاص. هي إن أمكن أن تكون مناطا لشيئا تكون مناطا للاشتراك، للتوافق، للالتقاء، لا تكون مناطا للاختلاف. نحن عن ماذا نبحث؟ عما هو مناطا للاختلاف، ما هو المخصص الموجب للتخصيص أو للاختصاص. إذن هذا الاحتمال ساقط عن الاعتبار، لا قيمة له. احتمال آخر أن نقول بأن العلة والمخصص هي المادة، وهذا مضافا إلى أنه يرد عليه ما ورد على سابقه، إن المادة محفوظة في أي شيء، محفوظة في هذا الجسم وفي ذاك الجسم، المادة على ما تقدم عندها من قبيل الواحد بالعدد، المادة محفوظة بين هذا وذاك. فإن أمكن أن تكون مناطا لشيئا فهي إنما تكون مناطا للاتحاد، للالتقاء، للاشتراك، لا للاختلاف والفرقة والاختصاص وما إلى ذلك. هي موحدة لا مفرقة، جامعة لا مخصصة. مضافا إلى ذلك فالمادة ما هي؟ حيثية القوة المحضة. ونحن عن ماذا نبحث؟ أنه ما الذي أدى إلى التخصص الفعلي لهذا الجسم بهذه الآثار الشخصية المعينة عن ذلك الجسم الذي له آثار أخرى شخصية معينة. نحن نبحث عن مقام التشخص، عن مقام الفعلية. مقام التشخص ومقام الفعلية تقصر المادة عن أن تؤثر فيه. إذن المادة حيثية القبول وليست حيثية العلمية والفعلية والفاعلية والاقتضاء. إذن هذا الاحتمال أيضا يكون احتمالا ضابط. الاحتمال الثالث أن نفرض أن موجودا ما مجردا عن المادة هو الذي خص هذا الجسم بهذه الآثار وخص جسما آخر بآثار أخرى. يقول المصنف وهذا الاحتمال باطل أيضا، لأن المفروض أن هذا الموجود المفارق للمادة، هذا الموجود المجرد عن المادة، نسبته إلى الأجسام على حد واحد، هو فاعل هذه الأجسام، نسبته إليها على حد واحد، فلا ينقطع السؤال أنه لماذا خص هذا الجسم بهذه الآثار وذاك الجسم بآثار أخرى. لا يعقل أن يكون إذن هذا التخصيص أيضا مستندا إلى أي شيء، مستندا إلى موجود مفارق للمادة مجرد عن المادة. هذا احتمال إذن، وهو احتمال أيضا باطل. احتمال آخر أنه نقول بأن المخصص الموجب للتخصيص وبعض الآثار اللاحقة، بأن نفترض هكذا أن الأثر السابق الذي عرض أولاً، الذي لحق بالجسم أولاً، أوجب لحوق هذا العرض المعين له، بينما العرض الآخر الذي لحق الجسم الآخر سابقاً أوجب لحوق هذا الأثر به. فالأعراض السابقة التي لحقت بهذا الجسم وذاك الجسم هي التي مهدت الطريق، مهدت الطريق أمام ماذا؟ أمام هذا الاختصاص في الآثار، أو أمام هذا التباين والتفاوت في الآثار بين الجسمين أو بين الأجسامين مختلفة. مثلا نقول هكذا، نقول لنفترض هذا الجسم عرضه مثلا أنه لنفترض مثلا دهن باللون الأزرق، لازم ذلك ماذا؟ أنه يكتب باللون الأزرق. يكتب باللون الأزرق لازمه ماذا؟ فأنك تستطيع أن تستخدمه أنه يمكن أن يرى لنفترض على لوح أصفر وهكذا. بينما ذاك الجسم لا، الذي دهن باللون الأبيض مثلا، فنتيجته أنه لا، أنه يكتب باللون الأبيض، نتيجته أنه لا يمكن أن يبدو على لوح مثلا. فالعرض السابق هو الذي يمهد للعرض اللاحق، فالتخصص مستند إلى الأعراض نفسها. يقول المصنف هذا لازمه إما الدور وإما التسلسل، لأننا ننقل الكلام إلى الأعراض السابقة. لماذا كان هناك تفاوت بين هذا الجسم وذاك الجسم على مستوى الأعراض الأولى التي لاحقت به أيضا؟ إن قلت نفس هذه الأعراض أدت إلى التخصص، هذا دور، هي خصصت نفسها لمحمد. إن قلت أعراض سابقة عليها هي أدت إلى ذلك، ننقل الكلام إليها وهكذا، فيتسلسل الأمر إلى غيره نهاية، فلا يعقل أن يكون التخصص مستندا إلى الأعراض نفسها. ماذا بقي؟ بقي أن نفترض أن التخصص مستند إلى أمر لا يكون خارجا، لا يكون عرضيا، لا يكون خارجا عن ذات الجسم. فكل جسم ففيه أمر لا يخرج عن ذاته، هذا الأمر هو مبدأ التخصص. وبما أنه ذاتيا والمفروض أن الجسم جوهرا، فلابد أن يكون هذا الذاتي جوهرا. وبما أنه خاصا وليس مشتركا، فلا يمكن أن يكون من قبيل الفصل، من قبيل الجسم الجنسي والمادة، فإذا لابد أن يكون من قبيل الصورة. إذا ثبت أنه يوجد صورا، هذا تمام الكلام في هذا، انتهى الدليل. طبعا تطبيق العبارة انتهى الوقت الآن، تطبيق العبارة وبقية البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.